بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. المؤلف رحمه الله تعالى المجمل تعريفه لغة هو ما جمع، وجملة الشيء مجموعه كجملة الحساب، واصطلاحا ما احتمل معنيين أو أكثر من غير ترجح لأحدهما أو أحدها على غيره.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الأمين. سبق الكلام على المباحث المتقدمة كالعموم والتخصيص، ثم دخل في دلائل الألفاظ، وإن كانت العموم والخصوص من دلائل الألفاظ، لكن انتقل إلى شيء من الدلائل آخر، وهي الدلائل التي لا تكون في الظهور كظهور العموم من الخصوص أو الخصوص من العموم. قال: أقسام اللفظ من حيث الدلالة. وبين رحمه الله أن اللفظ من حيث الدلالة إما أن يأتي نصا في الشيء واضحا بينا، فهذا يسمى إيش؟ نص. وإما أن يأتي على أكثر من معنى، فهذا لا يكون نص، لأن النص لشيء واحد، كقوله جل وعلا: تلك عشرة كاملة، هذا نص في أنها بهذا العدد. وكذلك في قوله جل وعلا: فتم ميقات ربه 40 ليلة، هذا نص. وكذلك في قوله جل وعلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هذا نص في تكفيره. فالمقصود الإشارة إلى شيء مما يدل على هذا التقرير، وإما أن يكون اللفظ غير دال على تعيين الشيء، يعني ليس نصا فيه، فهذا إما أن يكون دل على أكثر من معنى على حد سواء، فيسمى هذا إيش؟ مجملا، لأنه لم يوضح، لأن اللفظ دل على أكثر من معنى ولا دلالة على أحد المعنيين دون الآخر. فإن دل على أحد المعنيين صار ظاهرا، وإن دل على معنى مرجوح، يعني ليس الظاهر إنما دل على معنى مرجوح، أخذنا بالمعنى المرجوح لوجود قرينة، فهذا يسمى إيش؟ المؤول. هذه دلائل الألفاظ، إما نص فهو الذي لا يحتمل غيره، وإما مجمل، والمجمل هذا إن كان لمعنى الراجح في أحد المعنيين حملناه على أحد المعنيين لمعنى الراجح فهذا هو الظاهر، وذلك تجد في بعض النصوص أهل العلم يقول إيش؟ الظاهر أنه كذا، الظاهر في الحكم أنه كذا لظهوره في النص. وإما أن يكون إيش؟ لا نستطيع أن نحمله على الظاهر، مع أن الظاهر هو المتبادر لوجود قرينة دلت على إرادة المعنى المرجوح، فيسمى معولا. هذا ما أشار إليه فيما سبق. ثم أراد الكلام على وجه التفصيل في بيان إيش؟ المجمل وما يتبعه، فقال: المجمل والمبين. المبين على اسم المفعول المبين وليس المبين، ويأتينا إن شاء الله. قال المجمل، الآن الكلام على المجمل. قال: المجمل معناه لغة، تجد أن أهل العلم دائما يعتنون في بيان المعنى قبل الشروع في أي شيء، لا في كتب الفقه ولا في التبويبات ولا في الألفاظ ولا فيما يعرض عليه، ليكون طالب العلم على بينة. فيقولون المعنى اللغوي، وفي الغالب أن المعنى اللغوي يكون أشمل من المعنى الشرعي إلا في مسائل قليلة، طيب، قال تعريفه لغة، قال المجمل هو ما جمع، فكل مجموع يسمى إيش؟ مجمل. تعطيني مجموعة أقلام نقول هذا عطية مجملة. قال وجملة الشيء مجموعه، لما قال إيش المجمل، قال وجملة الشيء يطلق على المجموع كجملة الحساب. أما المعنى الإصطلاحي وهو المراد عند الأصوليين، قال ما احتمل معنيين أو أكثر، ما احتمل إيش معنيين أو أكثر، كل لفظة أو فعل يحتمل أكثر من معنى فهذا مجمل. قال من غير ترجيح لأحدهما أو أحدها على الآخر. ثم أراد أن يمثل فقال الأمثلة من ذلك لفظ القرء، قال الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء في لغة العرب يطلق ويراد به الحيض، ويطلق ويراد به الطهر. إذن قوله جل وعلا يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء مجمل، لأن لا ندري هل نحمله على الطهر أو نحمله على الحيض، فهذا لفظ مجمل يطلب له مرجح. الراجح أنه الحيض. لماذا؟ أولا من حيث القرائن الشرعية، يعني الألفاظ الشرعية الأخرى، فإنها دلت على إرادة الحيض دون الطهر، وإن كان الطهر يراد به القرب. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة اجلسي قدر أقرائك، لأنه يقصد بها إيش؟ أنها تمتنع عن الصلاة قدر الحيض. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم فلتنظر قدر قروئها التي كانت تحيض فلتترك الصلاة، وهذا كذلك قرينة في أن المراد بالحيض بالقرء هنا الحيض، لأن الكلام فيه يراد لترك الصلاة. وأما من حيث النظر فإن المرأة إنما تعتد بما يمنع من عبادتها وهو الحيض. طيب، إذن لفظة القرء جاءت مجملة، ولذلك قال ومن ذلك لفظ القرء فهو متردد بين معنيين على سواء، على السواء، الطهر والحيض بدون ترجيح لأحدهما على الآخر، لأن هذا نطقت به العرب وهذا نطقت به العرب. قال ولهذا التردد وقع الخلاف في المراد بالقرء، يعني وقع هذا هذه اللفظة لما كانت مترددة بين المعنيين أحدث ذلك خلافا حتى بين أهل العلم الذين هم حملة العرش، حملة الشرع. ولذلك تجد أن اختلفوا في الحكم، قال في قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فحمله الشافعي ومالك على الطهر، قال إيش؟ أن المرأة تتربص ثلاثة أطهار. قال وأبو حنيفة وأحمد حملاه على الحيض وهو الراجح. ثم أراد استطرادا لفائدة طالب الأصول بيان أنواع الإجمال، قال أنواع الإجمال، الإجمال إذن أفادنا بها بقوله أنواع الإجمال أن الإجمال أنواع وليس على نوع واحد ولا وتيرة واحدة. قال قد يكون الإجمال في مركب أو مفرد. إذن لو جاءك إنسان يسألك يقول لك أنت درست الأصول ودرست المجمل، بيّن لي المجمل لغة وشرع واصطلاحا، ثم اضرب لي مثل تكون مستحضر لهذا، ثم يقول لك هل المجمل نوع واحد؟ تقول لا، المجمل أنواع، منها المركب ومنها المفرد. ما هو المركب وما هو المفرد؟ المفرد سيأتيك. قال قد يكون الإجمال في مركب أو مفرد. والمفرد قال والمفرد يكون اسما أو فعلا أو حرفا. كونه يقول اسما أو فعلا أو حرفا، عرفنا أن المجمل، أن المجمل في المركب أنه في جمل. طيب قال وقد يكون لاختلاف في تقدير حرف محذوف. وقد يكون يعني الإجمال، وقد يكون الإجمال لاختلاف في تقدير ما هو محذوف. ودائما ما هو محذوف في الغالب أنها حرف، وربما تكون أفعال. طيب أمثلة لهذا، قال الإجمال في المركب كقوله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من الذي بيده عقدة النكاح؟ قالوا هذا لفظة مجملة. الذي بيده عقدة النكاح هل هو الزوج أو ولي الزوجة؟ ولذلك حصل اختلاف بين العلم، فمنهم من قال الذي بيده عقدة النكاح هو ولي الزوجة، وقال بعض العلم أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، وهو الصحيح. ثم قال الاحتمال، يعني وجه الإجمال فيه، قال الاحتمال أن يكون الزوج الذي هو بيده عقدة النكاح، وأن يكون الولي يعني ولي الزوجة. لماذا؟ لأن ولي الزوجة له حق إمضاء النكاح بموافقته، لا نكاح إلا بولي. قال ولذلك حمله أحمد والشافعي وأبو حنيفة. عندكم أبو حنيفة؟ هو ترى وأبو حنيفة كذلك على الزوج، وهو الصحيح، لأن الذي بيده عقدة النكاح حقيقة هو الزوج، هو الذي إن شاء أمضاه وإن شاء فسخه. الولي صح له ولاية في قبول النكاح والإشهاد عليه وتولي أمر المرأة، لكن ليس له حق في إمضائه وفسخه بعد عقده. طيب قال وحمله مالك، يعني الإمام مالك، على الولي، وهو قول مرجوح. طيب الآن بيّن لنا أن الإجمال في المركب يكون في مثل هذا، وهو أن يأتي مجملا في تركيب كلام يعني مجمل. ثم قال الإجمال في المفرد. الإجمال في المفرد ذكر لنا أنه يكون في الاسم والفعل والحرف. قال الإجمال في الاسم تقدم منه لفظ القر لأنه اسم، وكذلك تقدم لنا في الدرس الماضي لفظة العين. القر مجمل باعتبار إيش؟ أنها تكون للحيض وتكون للطهر. العين مجملة، ممكن تكون للعين الباصرة، وممكن تكون للعين الجارية النهر، وممكن تكون لعين النقد الذهب والفضة، وممكن تكون للعين بمعنى الجاسوس، فهي لفظة مجملة. ألفاظ كثيرة، لأن يا أخواني المقصود من كتب الأصول لا سيما المختصرات الإشارة إلى يعني كل باب بمثال مثالين، ولا لو إذا تقعدت على هذا وتأصلت عليه ستجد أنت في قراءتك في القرآن والسنة وكلام أهل العلم أمثلة تزداد بها مداركك ويتضح بها لك إيش القواعد. يعني من ذلك مثلا لفظة الضحك، اسم مجمل، الضحك يراد به إيش؟ الحيض، ويراد به الضحك الذي هو يعني ضد الحزن. وامرأته قائمة فضحكت، قالوا أنها حاضر مع أنها لم تكن تحيض من قبل، لإشارة إلى قدرتها على الحمل. طيب، قال تقدم منه لفظ القرء، يعني من الإجمال في المفرد الاسم القرء، ومثله لفظ العين، قال للجارحة، يعني يقصد الجارحة إيش؟ الباصرة. قال والجارية، يعني النهر الماء والنقد. قال الإجمال في الفعل، يعني يأتينا كلام نجد أنه مجمل في الفعل وليس في الاسم، لأن الفعل يكون فيه إجمال، كقوله تعالى والليل إذا عسعس. عسعس فعل ما هو اسم. عسعس قالوا وجه الإجمال فيه لأنها تستعمل للإقبال والإدبار، والليل إذا عسعس يعني أقبل. قال لماذا لا يكون والليل إذا عسعس يعني أدبر؟ فهذا قالوا مثال للإجمال في الفعل، قال لتردده بين أقبل وأدبر. لكن يقولون أن حملها على الإقبال أقوى، وإن كان فيه إجمال لكن حملها على الإقبال أقوى. لماذا؟ لأنه قال إيش؟ والصبح إذا تنفس، ومعنى التنفس هو إقبال الشيء ودخوله. طيب، قال الإجمال في الحرف، كيف الإجمال الحرف؟ نقول نعم، يأتينا حكم شرعي تجد أن يختلف فيها للعلم، وسبب الاختلاف أن الحرف الذي فيه ما وجه دلالته مجملة، والإجمال هذا يوجب علينا إيش؟ طلب القرائن أو النظر في السياق لكي يتحقق لنا حمله على أحد المعاني. طيب، قال كقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. منه هذا هو الحرف. منه عائد لأي شيء؟ هل هو عائد إلى التراب أو أنه عائد إلى حصول التيمم بالصعيد؟ قال الاحتمال من للتبعيض، فيكون عائد إلى إيش؟ التراب. والابتداء الغاية، يعني الصعيد. قال ولذا حمله أحمد والشافعي على الأول، وحمله مالك وأبو حنيفة على الثاني، وهو الابتداء الغاية. لأن إذا قلنا أن من للتبعيض اشترط أن يكون في هذا الصعيد تراب يمكن نقله للوجه واليدين، واضح يا إخوان؟ إذا قلنا أن من هنا للتبعيض، يعني لابد أنك تنقل من هذا التراب شيء يصل إلى الوجه، لو ما نقلت منه شيء ما يحصل أنك تيمم. وإذا قلنا أن من هنا للابتداء الغاية أو للبيان، فإنه لا يحتاج أن يكون فيه تراب. والصحيح في هذه المسألة القول الثاني، أن نقول لا، مجرد أنه يضرب في الصعيد ما يشترط أنه يوصل التراب هذا إلى وجهه. ولذلك جاء في بعض الأحاديث أنه نفخ، يعني تساقط التراب ثم مسح، لكنك لابد أن تقصده بالضرب، وليس معنى هذا أنك تشيل شيء من التراب وتمسح فيه وجهك. واضح يا أخوان؟ فورود الأحاديث في أنه مسح يديه أو أنه نفخ فيها دليل على إيش؟ إرادة المعنى الثاني. أرجو إن شاء الله أن يكون واضح. نعم. نعم، هو هذا نوع إجمال. الإجمال الآن دور المستنبط أنه يأتي بقرائن توضح له واحد المعنيين، إذا تركته مجمل ما انتفعت من دلالة اللف. واضح؟ طيب، ثم قال رحمه الله الإجمال بسبب الخلاف في تقدير الحرف المحذوف. يعني جي مرات يصير الإجمال سببه أن العلماء اختلفوا أو المستنبط اختلفوا المستنبطون اختلفوا في تقدير الحرف. قال كقوله وترغبون أن تنكحوهن. يعني هل معناه وترغبون في نكاحهن أو وترغبون عن نكاحهن؟ طيب قال لأن الحرف المقدر بعد ترغبون يحتمل أن يكون في وترغبون أن تنكحوهن في يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. يعني وترغبون في نكاحهن لأنهن يتيمات في حجركن وأنتم لكم نظر في يعني ما قمتم به من التربية والرعاية وما لها من الأموال. قال أي ترغبون في نكاحهن لجمالهن أو لمالهن إن كانت ممكن تكون يتيمة لكن عندها مال. قال ويحتمل أن يكون عن. يعني إيش وترغبون عن نكاحهن؟ أي نكاحهن لفقرهن ودمامتهن. كلا المعنيين وارد فهذا نوع من الإجمال لكن احتمال الأول أظهر لأن من كان في حجره يتيمة وعلم من تربيته لها أنها ستكون ذات خلق وأنها ستكون بنفس طبعه لا شك أن هذا إيش ربما يرغبه في أن يتزوجها. قال العمل في المجمل. العمل في المجمل وضحناه في كيف نطلب المرجحات. قال ينظر أولا هل هناك قرائن أو مرجحات لأحد المعاني لأن ما يمكنش أن نهمل هذا النص لأجل إجماله. لا لابد أن إيش أن نستفيد من هذا النص لأن الله عز وجل ما أنزل علينا هذا القرآن فقط للتلاوة إنما أنزله للتدبر ومعرفة الأحكام. معرفة الأحكام مرات تكون ظاهرة بينة لكن مرات تحتاج إيش إلى إعمال الذهن وهذا يكون إيش في المجمل. قال يقول ينظر أولا هل هناك قرائن أو مرجحات لأحد المعاني أو لا فإن وجد عمل بها. يعني إيش إن وجدت القرائن أو المرجحات لا بد من العمل بها لأن عدم العمل بها إهمال لها من مراد الله عز وجل لمعرفة أحكامه. قال وإلا ترك الاستدلال به. إذا أعجزك وأعياك معرفة الراجح بمعرفة القرائن والمرجحات هذا عاد إيش تصل إنك ما تستطيع إنك ترجح وهذا تجد لكنه نزر يسير بالنسبة لمسائل العلم وهو كذلك أمر نسبي بين العلماء. تجد من يتوقف يقول لك لا أنا ما أشوف أن هناك مرجح على هذا تجد أنه عند واحد من العلماء تجد أنه ما هناك مرجح وعند آخر عنده مرجح لأن العقول ليست واحدة والقدرة على البحث ليس واحد وربما يظهر الدليل لكن هذا عنده من الغور والفقه والقدرة على معرفة الدليل أو الاستنباط ما لا يكون عند ذاك. مرات تجد في مسائل علمية تجد أن الدليل واحد سبحان الله لكن تجد الفهم مختلف هذا يظهر له وهذا ما يظهر. يعني على سبيل المثال جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتورك في التشهد الأخير. وش تفهم منه؟ أن كل تشهد أخير تورك. يعني صليت ركعتين وجلست صلاة الفجر تورك ولا ما تورك بناء على هذا الحديث؟ ليه؟
الأخير يعني في أول وقت.
ها، والذين قالوا لا لا يتورك بعد الثنائية قالوا وش الدليل؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتورك في التشهد الأخير، نفس الدليل. لكن هؤلاء فهموا منه شيء وهذا فهموا منه شيء، لأنه مجمل فالكل ينازع فيه. قالوا أنه كونه يوصف بالأخير أنه إيش دليل على تقدم غيره عليه، لكن الذين قالوا في الأول قالوا لا، الأخير هو الذي لا يعقبه شيء سواء تقدمه ولا ما تقدمه، كذا هم قالوا. والأخير في العادة يكون أطول من مما يكون فيه التشهدين، فيحتاج الإنسان هذا التورك ليستريح فيه. وكذلك في فائدة للداخل يعني المسبوق، أنه إذا رأى الإمام في التورك علم أنه في التشهد الذي سيعقبه سلام. الحاصل أن هذا من أمثلته. طيب، طيب قال وإلا ترك الاستدلال به، يعني إذا أعياه أعيته القرائن أو المرجحات. ولذا قيل إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، يعني إيش؟ إذا جاء بنص مجمل أنت فهمت من شيء وفهم غيرك منه ما يقابل فهمك أنت، يعني ينقض فهمك، فهذا يبطل الاستدلال فيه، ليس لك وليس لي، إذن لا بد إيش من طلب مرجح آخر. وهذا يكون في مسائل، لكنها كما قلت لكم أن الأمر فيها نسبي. ثم قال نصوص ليست مجملة، بعدما بين كيفية الإجمال وما يكون فيه الإجمال وطريقة حل ذلك الإجمال، يأتيك من باب الاستطراد في نصوص ظاهرها الإجمال وليست مجملة، يعني ما تعد عند أهل العلم بأنها مجملة. قال نصوص ليست مجملة، مثل لما ذكر إيش في يعني الأوامر، أن هناك أوامر لا تدل على الوجوب. طيب قال نصوص ليست مجملة، التحريم المضاف إلى الأعيان، التحريم المضاف إلى الأعيان، كقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، هذا سياق حرمت عليكم أمهاتكم، وقول حرمت عليكم الميتة، هل معنى حرمت عليكم أمهاتكم الأكل؟ يعني ليست كالتي بعدها حرمت عليكم الميتة، وليس معنى حرمت عليكم الميتة يعني نكاحها كقوله حرمت عليكم أمهاتكم، مع أن إيش هذا فيه نوع إجمال، لكن يقول ليست بمجملة. لماذا؟ قال لظهوره عرفا، فإن العرف كما يشير له المؤلف يقول قد أوضح أن الآية الأولى في النكاح والثانية في الأكل، هذا ما أشار إليه، لكن بعض العلم قالوا لا، أن ظهور ذلك ليس في العرف إنما هو في السياق. كمل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم إلى أن قال وأن تنكحوا ما نكح آباؤكم إلا ما قد سلف، فهذا كله يدل على إيش؟ على النكاح الوطئ. حتى بعدها في الآية والمحصنات من المؤمنات إلا ما ملكت أيمانكم، فالحاصل أن إيش؟ أن السياق في هذا أقرب للدلالة، حتى في إيش؟ في قول حرمت عليكم الميتة ذكر بعدها إيش؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ولا يكون هذا مراده النكاح، فدل ذلك على التفاوت. إذن التفاوت أو ظهور أحد المعنيين على الآخر ليس العرف، إنما هو إيش؟ السياق. قوله تعالى يعني نص ظاهره الإجمال وليس مرادا للإجمال، وامسحوا برؤوسكم، قال ليس بمجمل بل هو ظاهر في مسح جميع الرأس، لأن الرأس اسم للكل لا للبعض. وامسحوا برؤوسكم، أن الباء هنا ليست بمعنى من، وإنما المراد بها الإلصاق، فإن قوله وامسحوا برؤوسكم يعني ألصقوا المسح بالرأس لجميعه. وجاءت السنة كذلك في بيان كيفية مسح النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان، قال ليس بمجمل، لأن ظاهر قوله رفع عن أمة الخطأ والنسيان أنه رفع عنهم كل شيء، كل شيء تفعله في حال الخطأ، الخطأ المراد به إيش؟ الجهل، والنسيان الذهول أنك غير مؤاخذ عليه. نقول لا، هذا ليس المراد، إنما المراد به مؤاخذة الإثم والعقوبة، أما الضمانات باقية. فإذن هذا ليس إجمالا، بدليل أن نضمن الصغير والمجنون إذا أتلف شيء، ما يجي والله واحد يكسر الزجاج ويتلف بعض الأموال، وإذا قال رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكلوا عليه، نقول لا هذا غير مراد. طيب، قال ليس بمجمل إذ المراد به رفع المؤاخذة، لأن ذات الخطأ والنسيان غير مرفوع، وضمان المتلف خطأ أو نسيانا غير مرفوع إجماعا، فلم يبقى إلا إيش؟ رفع المؤاخذة، يعني في الإثم. وقوله صلى الله عليه وسلم كذلك، يعني النصوص التي ظاهرها الإجمال، لا صلاة إلا بطهور، أو لا صلاة إلا بطهور، لا نكاح إلا بولي، لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، قال ونحو ذلك، ليس بمجمل، لأن المراد نفي الصحة والاعتداد شرعا، يعني قوله لا صلاة إلا بطهور، لا هنا نفي، يعني هل المراد به نفي مجمل وجود صلاة بلا طهور؟ نقول لا، غير مراد، لأن ممكن واحد يصلي بدون طهور. إذن ما المراد؟ نقول المراد لا صلاة يعتد بها شرعا إلا بطهور، لا نكاح إلا بولي، يعني لا نكاح صحيح إلا بولي، وإلا يوجد ناس يتزوجون بدون ولي. لا صيام لمن لم يبيت النية، يعني لا صيام يعتد به شرعا إلا لمن بيت النية من الليل. وخذوا هذه قاعدة عندكم، أن النفي في النصوص يحمل أولا على نفي الوجود، فإن أمكن الوجود حمل على نفي الصحة، فإن أمكنت الصحة حمل على نفي الكمال، هكذا الترتيب. كل نفي في النصوص يحمل على إيش؟ نفي الوجود، فإذا وجد نقول إذن نحمله على نفي الصحة، فإن أمكن تصحيح الفعل حمل على إيش؟ الكمال. الآن في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، نحمل على الوجود؟ نقول لا، ويوجد في ناس تصلي خلف الصف، إذن لا نستطيع حمله على الوجود. طيب، حمله على الصحة؟ نقول نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلي منفردا خلف الصف أن يعيد صلاته. طيب، يقول قائل لماذا لا نحمله على الكمال؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره بالإعادة دل ذلك على إيش؟ على غير إرادة الكمال، لكن قوله جل وعلا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، هذا إيش؟ نفي وجود، وجود حقيقة. وإن تسمى سموا بعض آلهتهم آلهة، لأن قال الله عز وجل لا حتى في قوله وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، يعني إيش؟ ما هناك شركاء، يتبعون إلا الظن. طيب أما نفي الكمال في نصوص كثيرة، مثل يعني قوله لا صلاة وهو يدافع الأخبث، نقول لا صلاة كاملة، لأنه ممكن إيش يصلي وهو يدافع الأخبثين، ولا نحمل على النفي. طيب وقوله كذلك مثال لا عمل إلا بنية، لا عمل إلا بنية، يعني بعضهم يقول لك هذا مجمل، هذا يعني مجمل لكل عمل، لا عمل إلا بنية، نقول لا هذا ليس فيه إجماع، لا عمل يتعبد به، أما الأعمال مثل إزالة النجاسة هذا ما يحتاج إلى نية، مثل وفاء الديون لا يحتاج إلى نية، لو إنسان وفى لغريمه دينه ما يقول أنت نويت ولا ما نويت، إذا ما نويت ما ينفعك يوم القيامة. قال ليس بمجمل، لأن العمل إن كان عبادة فالمراد فيه يعني لا عمل الصحة والاعتداد شرعا، وإن كان معاملة فهو يصح ويعتد به دون النية إجماعا، والنفي فيه ينصب على انتفاء الأجر، فمن رد الأمانة والمغصوب مثلا لا يريد وجه الله، إنما إيش بس يقول ما به يفضحني بين الناس أو غيره، فإن المطالبة تسقط عنه ويصح فعله ويعتد به لكن لا أجر له. إذن مفاد هذا أن الإنسان حينما يوفي غريمة ويستحضر النية أنه يؤجر، نقول نعم، من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. قال وكذلك جميع التروك، لا مع النية، بدون نية ما يوجد. نقف على هذا إن شاء الله يكفي. ذكر له مثال أول واحد، قال كالمجمل في قوله إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. ما تحتاج إلى النية، لكنه إذا استحضر النية أجر عليها، وإذا ما استحضر النية ما يعاتب عليها ولا يؤاخذ عليها يوم القيامة. صلى الله وسلم على نبينا محمد.
شيخ سؤالك لا عمل إلا بنية يكون نص،
ها؟
لا عمل إلا بنية يكون نص.